الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، قال: فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين السمع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأخلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المؤلف: الضراب الجبال الصغار. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، وباب ودار القضاء هو دار لعمر رضي الله عنه، عن يسار القبلة في شرق المسجد، وسمي ذلك الدار بدار القضاء لأنه بيع في قضاء دين عمر رضي الله عنه، بيع ذلك الدار في قضاء دين عمر رضي الله عنه، فقيل له دار القضاء. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي مشروعية مخاطبة الخطيب في أثناء خطبته بما فيه خير ومصلحة كما فعل هذا الرجل، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل هذا في اللغو المنهي عنه. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال، والمراد بها الماشية، وجاء التصريح بذلك في بعض ألفاظ الحديث. هلكت الأموال، و وانقطعت السبل، والسبل أي طرق. والقطاع وقال بعض العلماء بسبب أن الإبل ضعفت عن السفر لقلة المرعى، فضعفت الإبل عن السفر والانتقال من مكان إلى مكان لقلة المرعى. وقال بعض العلماء قلت الزروع والثمار فانقطعت بذلك السبل، فإنهم كانوا يأخذون ما يزرعونه من الزروع والثمار وينقلونه إلى الأسواق، فلما قل ذلك أو انعدم بسبب انقطاع الأمطار انقطعت السبل، بسبب ذلك انقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وجاء التصريح في بعض الروايات بكيفية هذا الرفع، وأنه أشار بظهور كفيه إلى السماء، وجاء ذلك في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظهور كفيه إلى السماء. وفي رواية أبي داود وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى نظرت إلى بياض إبطيه، وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا لغة في الرفع، فإن بياض الإبط لا يرى إلا إذا امتدت اليد وحصل المبالغة في الرفع، فهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء، جعل ظهر كفيه مما يلي السماء وبطن كفيه مما يلي الأرض وبالغ في الرفع، حتى شاهد أنس رضي الله عنه بياض إبطي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفة ثابتة، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء أنه رفع يديه حتى جعل كفيه مقابل باتجاه وجهه، وضع كفيه باتجاه وجهه. وجاء هذا في حديث عمير مولى بني اللحم إسناد صحيح فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، فهي الصفة من الصفة الثابتة، إما هذا وإما ذاك. وجاء الصفة الثالثة إلا أنها لا تثبت، وهي الإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة في الاستسقاء. جاء هذا في حديث لسعد بن مالك عند الطبراني في الأوسط وفي الدعاء والعقيلي في الضعفاء، إلا أنه لا يثبت، فالإشارة في الاستسقاء بالسبابة لا يثبت. وثبت ذلك في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، الإشارة بالسبابة ثابتة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة. وجاء حديث محتمل للتحسين، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عند ركوبه في السفر في دعاء السفر، في دعاء السفر حين رتب على دابته ودعا دعاء السفر أشار بالسبابة. والحديث محتمل للتحسين، الحيث وامر في ذلك محتمل للتحسين. وجاء عند أبي داود وعند غيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: المسألة أن ترفع يديك حتى تكون حذما كبيك، والاستغفار أن تشير بإحدى أصابعك، والابتهال أن تمد يديك جميعا، والابتهال أن تمد يديك جميعا. ورفع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يديه حتى جعل ظهور كفيه باتجاه وجهه، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما من قوله، وجاء مرفوعا ولا يثبت. قال رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفيه تكرير الدعاء ثلاثا، في تكرير الدعاء ثلاثا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير صلاة، والاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، في الاستسقاء في خطبة الجمعة والاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. فإذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة سلام فيكتفي بصلاة الجمعة وليصلي صلاة الاستسقاء بعد ذلك، فإن هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سهام. وفيه الحلف بتوكيد الخبر من غير استحلاف، فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. والقزعة قال بعض العلماء هو السحاب الخفيف، وقال بعضهم السحاب المتفرق، أي أن الجو كان صحوا ما فيه سحاب لا خفيف ولا متفرق. قال: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل من جبال المدينة على بعد ميل، جبل من جبال المدينة على بعد ميل. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، أي مستديرة. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، انتشرت ثم أمطرت. وفي استعمال أمطر في مطر الرحمة خلاف لمن منع من ذلك، فإن هناك من أهل العلم من يقول أن أمطر يستعمل في العذاب، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، والصحيح على أنها تستعمل في الأمرين، تستعمل في العذاب وفي الرحمة، وجاءت النصوص بهذا وبهذا. والقرينة تدل على المعنى، القرينة تدل على المراد، هل المراد بذلك العذاب أو المراد بذلك الرحمة؟ قال ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وفي هذا آية من آيات الله التي أيد بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو سرعة الإجابة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وهيأ أسباب المطر، مع أنه لم يكن في السماء سحاب ولا قزع، فهيأ الله عز وجل أسباب ذلك واستجاب الله عز وجل لنبيه مباشرة. وهذه من آيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، والمعنى أن الأمطار استمرت سبتا أي أسبوعا، وليس المراد من السبت إلى السبت، فإن المطر نزل في يوم الجمعة، المطر نزل في يوم الجمعة في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي استسقائه في يوم الجمعة، وإنما المراد بذلك أسبوعا، وحصل الانقطاع في الجمعة الأخرى، فحصل المطر من الجمعة إلى الجمعة لا من السبت إلى السبت، فسبتا في الحديث المراد بذلك الأسبوع. والأسبوع يقال له جمعة ويقال له سبت، ويقال أن تسمية الأسبوع بالسبت جاءت من جهة اليهود الذين سكنوا المدينة، وانتشر ذلك في الأنصار، وأنس رضي الله عنه كان من الأنصار فاشتهر هذا فيهم، واليهود كانوا يعظمون السبت فأطلقوا على الأسبوع سبتا، قالوا انتشر هذا في الأنصار باعتبار جيرانهم من اليهود فصار عرفا جاريا في أوساطهم، هكذا ذكر ذلك بعض العلماء. وهكذا في حديث مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبى في كل سبت أي في كل أسبوع، وليس المراد بذلك في يوم السبت، وإنما كان يأتي في كل أسبوع. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الجمعة المقبلة في المسجد مع نزول الأمطار، وهذا هو ظاهر الحديث، فإن المطر ارتفع في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الأخرى، فدل ذلك على أنهم حضروا الجمعة مع نزول الأمطار، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام في خلال تلك الأيام أنه جمع بين الصلوات، ولم يأتي النفي عن ذلك، والجمع بين المغرب والعشاء عند نزول الأمطار جاءت به بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع الأمراء جمع بين مغرب وعشاء. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. وهذا هلك غير الهلك الأول. الهلك الأول كان بسبب الجدب، وهذا الهلك بسبب كثرة الأمطار. هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب كثرة الأمطار، فالأمطار إذا كثرت هلكت الزروع، وربما هلكت الثمار أيضا، وأثر المطر على المنازل والدور، وانقطعت أسفار الناس، أسفار الناس وتحركات الناس بسبب الأمطار. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. وفيه مشروعية الدعاء لرفع المطر الذي حصل به أذية، كما يشرع طلبا لنزوله، كذلك يشرع الدعاء طلبا لرفع ما به من الأذى، يشرع الدعاء لرفع ما به من الأذى لا لرفعه مطلقا، وإنما لرفع ما به من الأذى. ولهذا في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا، ينزل المطر بعيدا عن البيوت والدور، وبعيدا عن الزروع. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. والمؤلف يقول: نعم، قال: اللهم على الآكام والضراب. والمؤلف يقول: الضراب الجبال الصغار، ويقول أن الضراب الجبال الصغار المنبسطة. والآكام هناك من أهل العلم من قال هي الجبال الصغار أيضا، وهناك من أهل العلم من يقول التراب المجتمع، التراب المجتمع أي المرتفع، المجتمع مع شيء من الارتفاع. ومن أهل العلم من يقول: إذا كان من حجرة واحدة، الآكام تكون من حجرة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فلم يدع النبي عليه الصلاة والسلام برفع المطر بالكلية، لأن المطر من النعم، وإنما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة الأذى الحاصل من المطر، ودعا أن يبقى في موضع يحصل منه النفع ويزول منه الضرر. وهذا الذي ينبغي في الدعاء، لا يدعو الإنسان بزوال النعمة بالكلية وإن حصل منها شيء من الضرر، النعمة وإن حصل منها شيء من الضرر، يدعو الله، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يزيل الضرر الحاصل من تلك النعمة، وبقاء النعمة في موضع لا يحصل منها الضرر، بقاء النعمة في موضع لا يحصل منها الضرر. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا برفع الضرر ولم يدعو برفع النعمة مطلقا، فقال: اللهم على الآكام والضراب وطن الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. وهذا لا يضر، معرفة ذلك أو الجهل بذلك لا يضر. نقبل هذا الموضع